الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد كان في القرآن الكريم ذكر كثير لهذا النبي في عدد من السور وفي عدد من المناسبات، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنستعرض إن شاء الله في هذه الليلة طائفة من أخبار هذا النبي الكريم من أخبار عيسى في أحاديث محمد عليهما الصلاة والسلام. لقد كانت بداية عيسى عليه السلام قديمة، لما كانت جدته أم مريم امرأة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى لمن في بطنها ولذريته أن يقيهم الله عز وجل من الشيطان الرجيم. فلما حملت امرأة عمران توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء قائلة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت دعوة الجدة لحفيدها سارية من ذلك الجيل إلى الجيل الذي بعده، وظهرت آثارها في مريم وفي ولدها عيسى. وصلاح الأجداد له علاقة بالأولاد، وكان أبوهما صالحا، ولصلاح الأب حفظ الله مال ذريته، وكذلك لصلاح امرأة عمران حفظ الله بنتها وابن بنتها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صالحا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لقد كانت تلك الدعوة الصالحة التي وقعت من تلك المرأة الكريمة فأثرت تأثيرا بالغا. فما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد غير مريم وابنها، لم يستطع الشيطان أن يمسهما. ومريم بنت عمران عليها رضوان الله خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، كان أحد الخطوط يشير إليها. فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هذه الأم الطيبة وتلك الجدة الطيبة. تلك الجدة جدة عيسى عليه السلام لم تكن أخت هارون، أي شقيقة هارون أخو موسى. وقد حصل عند بعض الصحابة شيء حول هذا فأزال النبي صلى الله عليه وسلم عنه نفسه. فجاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، والحديث صحيح مسلم. فقالوا أهل نجران كانوا نصارى. المغيرة ذهب ينقل إليه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت في أهل نجران آيات طويلة من سورة آل عمران فيها محاجة أهل الكتاب ومناقشة أهل الكتاب نصارى نجران. فقالوا أي المغيرة: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال النصارى في نجران للمغيرة بن شعبة: أنتم تقرؤون في قرآنكم في كتابكم يا أخت هارون. وأخت هارون وهي من هي؟ مريم عليه السلام. يا أخت هارون، هذه المرأة مريم عليه السلام أخت هارون. يقول نصارى نجران المشكلين، كيف تقولون عن مريم أخت هارون وبين مريم وعيسى وبين مريم وموسى وهارون كذا وكذا آلاف السنين؟ قال فرحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني هذا كما يقول العامة عندنا اسم على اسم، وليس من شبهوها به أو من نسبوها بالأخوة إليه ليس هو أخ موسى. يا أخت هارون، يا أخت هارون، كان بنو إسرائيل يسمون على أسماء الأنبياء تيمنا في الأنبياء، فيسمون موسى كثيرا، من بعد موسى سمى موسى كثيرا وسموا هارون كثيرا. فلما وصلت المسألة الجيل لجيل مريم، مريم أخوها هارون ليس أخو موسى، هارون آخر اسمه على اسم هارون النبي تيمنا به، وليس أنه هارون أخو موسى. فهذا هو زوال الإشكال. فمريم لما جاءت لقومها تحت العيسى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، أمها امرأة صالحة وهي بنت عمران، امرأة عمران زوجة عمران. فلما وضعت مريم ودعت لها، ومريم بعد ذلك أنجبت عيسى عليه السلام، كانت مريم بنت عمران امرأة كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري. من امرأة عمران من مريم خرج عيسى عليه السلام، أم صالحة وجدة صالحة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فمريم بنت عمران، مريم أنجبت عيسى بدون أب، ولأن عيسى مخلوق بكلمة الله كن فسمي عيسى لكلمة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من عمل، رواه البخاري. فإذا عيسى خلق بالكلمة كن فكان، ولذلك يسمى عيسى بكلمة الله كلمة الله. طيب ولماذا يسمى روح الله؟ لماذا يسمى عيسى روح الله؟ إضافة التشريف، إضافة مخلوق إلى الخالق، كما نقول ناقة الله، بيت الله، الكعبة، روح الله لأن عيسى روح خلقها الله عز وجل، نفس منفوسة خلقها الله عز وجل، خلقها بأي شيء؟ خلقها بالكلمة كن فكان. ولذلك عيد عيسى كلمة الله وروح الله. وقد جاء في الحديث روح الله عن عيسى روح الله. طيب فما معنى وروح منه؟ وروح منه أن عيسى روح من الله. من هنا من يعني من أين أتى عيسى؟ خلقه الله. فإذا لما خلق الله لنا السماوات والأرض منه يعني لا من غيره هو الموجد، وكذلك عيسى روح من الله روح منه يعني هو موجدها، مصدر الإيجاد الله عز وجل. عيسى من أين خلق؟ مصدر خلقه من من؟ من الله عز وجل. فلذلك سمى عيسى كلمة الله وروح الله وروح من الله وروح من الله، وليست من هنا للتفعيل يعني أن عيسى جزء من الله، بل تعالى الله عن ذلك. والنصارى يمكن أن يدخلوا في هذه ويتكلمون ويحاجون، كما حصل في مجلس بعض الخلفاء أن أحد النصارى جاء وقال، قال له الخليفة لماذا لا تسلم؟ قال أنا يعني مقتنع بالإسلام والقرآن، لكن في آية شوشت علي ولذلك أنا لا أسلم، لأن فيها ما يؤيد عقيدتنا نحن النصارى. قالوا ما هي؟ قال أن عيسى في القرآن عندكم مكتوب في القرآن وروح منه، فهو من الله يعني جزء من الله، وهذا نحن نقول هو ابن الله منه يعني. فالتفت الخليفة إلى من عنده من العلماء فقال أحدهم يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أن هذا الرجل سيستشهد بهذه الآية أو سيأتي بهذه الآية ليستشكل، والأمر كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. فهل الأرض جزء من الله؟ من الله يعني من التبعيض؟ الأرض جزء من الجنس التبعيض، ولا من يعني مصدر خلقها؟ مصدر الخلق من الله، كذلك عيسى مصدر خلقه من الله، خلقه الله عز وجل. كلمة لأنه مخلوق الكلمة ولأنه حجة الله على عباده ولأنه خلقه من غير أب حجة، آية في آية، عيسى آية من آيات الله. فإن الله خلق بني آدم على أربعة أنواع، فمنهم من خلقه بأب ومن أب وهم كسائر البشر، ومنهم من خلقه من بلا أب ولا أم، بلا أب ولا أم آدم، ومنهم من خلقه من أم بغير أب عيسى، ومنهم من خلقه من أو هي أو يقولون من ذكر وأنثى، يقولون من ذكر وأنثى كسائر الناس، من غير ذكر ولا أنثى آدم، من ذكر من أنثى بلا ذكر عيسى، ومن ذكر بلا أنثى حواء. فإذا عيسى كان نموذج فريد، كان شيئا فريدا للبشرية أن يخلق بغير أب، بغير أب، وليس المقصود بغير أب يعني بغير زوج، لا، أو بغير زواج شرعي أو لا يعرف نسبه، لا، ما في ذكر من موضوع أصلا، لم يطأها ذكر، قالت مريم لم يمسسني بشر، لا بالحلال ولا بالحرام، لم يمسسني بشر. فجاء جبريل فتمثل لها، وكانت قد انتبهت من أهلها مكانا شرقيا قيل أصابها الحيض فخرجت عن المسجد حتى لا تقدر المسجد، خرجت عن المسجد وحاول تقرب المسجد فانتبهت مكانا شرقيا، شرقيا المسجد. فجاء جبريل على هيئة بشر وامرأة عفيفة، لما رأت أمامها رجل فزعت واستعاذت بالله، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله تبعد عني، أنا استعذت بالله منك أبعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم تمسي ولم تمسي بشر ولم أكن بغيا، لا زوج ولا ما لست بغيا ولا ذا زوج، فكيف من أين يأتي ولد؟ قال كذلك قال. فماذا فعل جبريل؟ فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا، وجبريل الروح هو الروح، فالنفخة خرجت من جبريل. وإن نفخ في جيب درعها فتحت الفستان أو القميص من الرقبة، فولجت النفخة منها هنا إلى المسفل فولجت الرحم بقدرة الله فحمل، ويعني على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، الذي خلق سلالة خلق الكون لا يعجزه أن يخلق إنسان بغير أب بغير ذكر، هكذا خلقه من كتاب الذكر. وأرسل جبريل ينفخ وولجت النفخة في مريم وحملت بإذن الله تعالى. فهذا هو عيسى عليه السلام لما استدعى نجاح المسلمين الذين جاءوا إليه وسألهم ماذا تقولون بعيسى، فماذا قالوا له؟ قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبيه، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاش يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. هذا من سلام إيمان النبي عليه. قال: ما وصفت عن عيسى هو الحق، ما تعديت الحق. فتناقرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم الله. هذا النجاش رحمه الله. لقد ولد عيسى مبرأ بعيدا عن مس إبليس لم يستطع أن يصل إليه بسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها عيسى عليهما السلام. وفي رواية: ما من بني آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة: إني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه في أصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ما معنى هذا الحديث؟ كل طبعا الشيطان له أصبع ثابت في الحديث، كما أن له قرن أو قرنان، والشمس تطلع بين القرنين شيطان، وابليس له لسان. ما هو الدليل؟ وبرد لعابه عليه الصلاه والسلام عليه وسلم، ولسانه كان مخلوق خلقه النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه. طيب، ابليس لما ولد كل مولود يولد يتعرض له ابليس بالاذى، كل مولود يولد يتعرض له ابليس بالاذى، نكايه في بني ادم عداوه. فماذا يفعل الشيطان؟ يطعن في خاطره كل مولود باصبعه. فماذا يفعل الولد؟ يصرخ. هذا لما ينزل من وراء بطن امه يصرخ. ليش يصرخ؟ ليش يصرخ؟ الاطباء وش يقولون؟ ليش يصرخ المولود؟ ما في سبب؟ ما في سبب. طيب، اذا قال الاطباء عندنا طبيب هنا اطفال، ما عندهم جواب طبيا يعني، ففي جواب في السنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا. فإذا طعن أصبع إبليس يصرخ الشيطان، يصرخ المولود من مس الشيطان. الاستثناء حصل على مريم وولدها، لأن الأم الصالحة قالت في الدعاء: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأعاد الله مريم ولدها من الشيطان، وما طعن لا مريم ولا ولدها عيسى، ما استطاع. كيف؟ ماذا فعل الشيطان؟ ماذا حصل؟ قال: ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ذهب إبليس يطعن فطعن في الحجاب. قال ابن حجر في فتح الباري: أي في المشيمة التي ولد فيها الولد. جاءت المشيمة، ما جاءت الولد. قال القرطبي رحمه الله: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها، حيث قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى، مريم ما نزلت أحد إلا عيسى. فإذا استهلال الولد خارقا من نخلة الشيطان، فسبب صراخ الصبي أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياه، والاستهلال هو الصياح، والاستهلال هو الصياح. وجعل الله تعالى دون الطعنة حجابا، فأصاب الحجاب، أصاب أبليس الحجاب ولم يصبهما، لم يستطع أن يصيب مريم وابنها. هذه البداية. ولد عيسى عليه السلام مبرئا محفوظا من الشيطان، لم يستطع أن يتسلط عليه كما يتسلط على أطفال بني آدم، وحدثت المعجزة من ولادته لغير أب. ثم حدثت المعجزة التالية عندما تكلم عيسى عليه السلام في المنزل وكان رضيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى أول واحد ذكره عيسى. فجاءت به أمه أتت به تحمله، واستنكر قومها ذلك عليها: من أين أتت بولد وليست ذات زوج وأسرتها أسرة طيبة، كيف خرجت هذه المرأة هكذا؟ فأشارت إليه فاستغربوا، فتكلم عيسى فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ما هي صفة عيسى عليه السلام؟ وما هو شكله؟ ما هو وصفه؟ لقد جاء وصف عيسى عليه السلام في الأحاديث الصحيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي، ليلة أسري بي لقيت عيسى. فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من دماغ. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أذن الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه مأنا، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. وفي رواية: فإذا رجل آدم قال بينما أنا أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يغراق رأسه ماء. فقلت: من هذا؟ قال ابن مريم. هذا وصف عيسى عليه السلام. فما معنى هذه الأوصاف؟ أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام عن عيسى: إنه رجل أحمر، فإن المعنى أنه أبيض مشرب بحمرة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال ربعة يعني مربوع، ليس بطويل جدا ولا قصير جدا. وقوله كأنه خرج من دماس، الدماس يعني الحمام الذي يغتسل فيه، والمراد بذلك وصف عيسى بصفاء اللون، كيف واحد يخرج الحمام صافي نقي نظيف، وصفه بنقاء اللون وصفائه ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، حتى كأنه كان في موضع الحمام فخرج منه وهو عرقان ينطف رأسه ماء، يفطر رأسه ماء، مزيد نظارة في الوجه. وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام عن في وصف عيسى: إنه رجل سبط، يعني ليس بجعد الشعر، وهذا نعت لشعر رأسه. والرواية الأخرى أن عيسى جعد، طبعا الجعود عكس السقوط، فكيف يكون؟ فقالوا: هذه الجعود في الجسم وليس في الشعر، الشعر سبط الشعر، ولكن الجعود في جسمه، يعني جسم مجتمع مكتنز. ومعنى أن لمته تضرب منكبيه، اللمة شعر الرأس، جاء جاوزت المنكبين، فهي جاوزت شحمة الأذنين وألمت المنكبين، وألمت المنكبين، ورجل الشعر قد سرحه ودهنه، له لمة تقطر ماء. هذه صفة عيسى عليه الصلاة والسلام. رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يطوف بالكعبة، رأى عيسى يطوف بالكعبة، فهذه صفته عليه السلام. متى أنزل الإنجيل على عيسى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مرات من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مرات من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. كان عيسى عليه السلام حريصا على تبليغ الدعوة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملون بهن، وأن عيسى بن مريم قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل يعملون بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. قال: إنك إن تسبقني بهن خشيت أن يعذب أو يختف به. فإذا عيسى كان حريص على التبليغ، فقال لزكريا، مع ذلك أنه معاصي لزكريا، قال لزكريا: إذا أنت لا تريد أن تبلغ أنا سأبلغ، إما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فزكريا قال: أخشى إذا أنا ما بلغت أن أعذب. فجمع بني إسرائيل وعظهم حتى امتلأ المسجد والشرفات إلى آخر القصة، وهي قصة صحيحة. كان عيسى عليه السلام معظما لله عز وجل، معظما لله شديد الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أتركته؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، رضيت بالذي حلفت به وكذبت عيني. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما مات، قبض روحه ما قبضت، ملك الموت ما جاء عيسى بعد، ما جاءه لقبض روحه، رفع بجسده وروحه من الأرض إلى السماء. أين مكانه؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: فأتينا السماء الثانية فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فإذا عيسى في السماء الثانية. وأما قبر عيسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني خال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. من قوم يوم القيامة فإنه سيتبرأ من المشركين والكفار، ويقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما بالنسبة لعلم عيسى بأمر الساعة، فإن عيسى عليه السلام لا يعلم عن قيام الساعة، لأن علم الساعة من الغيب الذي اختص الله به، ولكن عيسى عليه السلام سيكون في آخر الساعة شرط من أشراطها، وإنه لعلم الساعة. وفي الدراءة معروفة مشهورة: وإنه لعلم للساعة. عيسى عليه السلام علم للساعة أو علم للساعة. فلذلك كان نزول عيسى مريم شرط من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الكبرى. عيسى عليه السلام بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبشر برسول يأتي بعده اسمه أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام: وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم وبشارة عيسى به. نزول عيسى بن مريم سيكون في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، والعهد قريب بيننا وبين عيسى، لم يبق شيء كثير. وأما أحوال الناس لما ينزل عيسى، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. فماذا قال؟ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم الأعور الدجال منصور نصف العين اليسرى كأنها عين كعين اليسرى. ثم قال وإنه سيظهر على الأرض كلها غير الحرم وبيت المقدس، وإنه يسوق الناس إلى بيت المقدس فيحصرون حصرا شديدا، إلى أن قال فيصبح فيهم عيسى بن مريم فيقتله وجنوده حتى إن الحجر أو جزء حائط أصل الحائط لينادي يا مسلم أو يا مؤمن هذا كافر مستتر به فتعالى فاقتله. فإذا عيسى عليه السلام نزول من أشراط الساعة الكبرى، وعيسى عليه السلام أيضا سيكون نزوله موافقا لخروج المهدي الذي يبعثه الله، وسيكون نزول عيسى بعد قتال المسلمين للنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم من الأعماق أو مدادك. قال يقول الحموي في معجم البلدان في الأعماق المراد به العمق، وهي ناحية كورة ناحية ثورة قرب دامسق بين حلب وأنطاكيا، أنطاكيا في تركيا وحلب في سوريا. قال حتى ينزل الروم في الأعماق أو بدابق. ودابق مكان معروف الآن، قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فرات. الروم سينزلون في ذلك المكان قرب مدينة حلب في سوريا الآن. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سموا منا نقاتلهم. ناس كانوا معروف فأسلموا تعقوا المسلمين أو أخذوا من الروم وأسلموا عند المسلمين. فالروم يقولون للمسلمين أعطونا الذين أخذوا منا نقاتلهم نصفي بني جلدتنا أولا. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، هؤلاء صح أصلهم من الروم لكن أسلموا صاروا إخواننا، كيف نتركهم إليكم ونسلمهم إليكم؟ ونبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني ما يتخلى عنه يتركه للعذاب. قال فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم يعني من المسلمين ثلث لا يتوب الله عليه أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يقتل لا يسلمون أبدا، ثلث جيش المسلمين يكتب الفتح على أيديهم مبرئين من الفتنة. إذا صارت الموقعة هذه عند مرج دابق بين حلب وأنطاكيا في المكان المعروف، سيتوجه المسلمون بعد كسر جيش النصارى سيتوجهون إلى القسطنطينية. قال فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، معنى ذلك سيكون قتال بالسيوف السيف السيوف علقوها بأشجار الزيتون للراحة. إذ صاح بهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهلكم. والمسيح المقصود هنا أي مسيح؟ مسيح الضلال المسيح الدجال. فيخرجون وذلك باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك باطل، ما الشيطان كذاب ما كان من خرج الدجال بعد، ولكن الشيطان لا يريد أن يفرح المسلمون بالنصر، يريد أن ينقص عليهم من خرج الدجال. فطبعا المسلمون يأخذون السلاح ويستنفرون ويذهبون بسرعة للقاء الدجال وحرب. قال فإذا جاء الشام خرج، إذا وصلوا من بغداد من القسطنطينية إذا وصلوا من تركيا إلى الشام فعلا يخرج الدجال حقيقة وصدقا. فبينما هم يعدون القتال يسوون الصفوف استعداد معركة الفصل مع الدجال، لأن الآن تم القضاء على النصارى عسكريا، بقي القضاء على اليهود وقائدهم الدجال، والمسلمون يستعدون للقتال والقتال تسوية صفوف وبالسيوف. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة حضر الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن ينصره الله بيده فيريد دمه في حربته. فيكون إذا قتل المسيح الدجال على يد المسيح بن مريم وينهي مسير الهداية لينهي مسير الضلال ويقضي عليه. وجاء تفصيلا أيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم في القتال الشديد الذي سيكون في آخر الزمان بين المسلمين ومعهم فوارس قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم ألوان خيولهم، معهم خيول ومعهم جيوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من أهل بيته فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. هذا المهدي سيكون رفيقا للمسيح ابن مريم. فالدجال عنده خبر بأن عيسى سينزل، ولذلك لما تقابل مع سليم ذلك الجزيرة التي في البحر أخبرهم عن أشياء يعلمها المسيح الدجال، أخبرهم عن أشياء وأن خروجه كيف تخرج في الأرض. فإذا خرج الدجال ومعه الفتن انبعث له عيسى بن مريم والمؤمنون. وهذا الانبعاث قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ذكر خروج الدجال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل، العرب يومئذ قليل، فإذا العرب سيخرجون في آخر الزمن ولا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس، أكثر الناس الروم وقل الناس العرب قليل. إمامهم رجل صالح وهو المهدي عليه السلام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، هذه الصلاة مفسرة لما أجمل أي صلاة؟ صلاة الصبح. فالمسلمون الآن في حال استنفار تجميع وتسوية صفوف مع المهدي وهو أمير الجيش وقائده فيستعدون لإرسال الدجال. لما يستمعون لصلاة الصبح ينزل عيسى بن مريم في صلاة الصبح عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، موضع معروف شرقية دمشق. فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة، المهدي لما يرى عيسى نازل يرجع للقطوات ليدخل في الصف على أساس أن يكون عيسى هو الإمام ليقدم عيسى للقلب، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له قدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامه. يعني كرامة الله لهذه الأمة أن واحد من نسل النبي عليه الصلاة والسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلي إماما وعيسى وراءه، وعيسى نبي، هذا ليس بنبي، تكريمة الله لهذه الأمة. قال فإن انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، باب مدينة يفتحون الباب يفتحون على البلد الذي فيه الدجال واليهود معه، فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم بسيف محلى وساد، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب منه في الماء. يعني هذا الدجال اللي معه جنة ونار وبستان ونهر خبز ونهر لحم، وأنه يبعث الأرض فيها الحياة وإذا أمر السماء تمطر فتمطر ويأمر كنوز الأرض تتبعه فتتبعه، هذا هين على الله، هين. ولذلك أول ما يرى عيسى يذوب كل هذا الكلام يذهب عنه، والدجال نفسه يذوب كما يذوب المشك ينماع كما ينماع بالحكمة، فيدركه عيسى قبل أن يذوب وينطلق هاربا، فيدركه عند باب الجد الشرقي فيقتله. المعين مكان قتل الدجال بالضبط عند باب الشرقي لمدينة الجد في أرض فلسطين معروفة موجودة الآن. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيئا مما خلق الله الدوار به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عيسى بن مريم بعد هذا فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويدفع الزنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما في زكاة ولا أحد يدفع الزكاة، وعيسى ما يرسل أحد يدفع الزكاة فيترك الصدقة ولا المصدق الذي يدفع الزكاة لا يدفع على شاء ولا على بعير ولا على شيء وترفع ما في حاجة أصلا ما في حاجة أصلا زكاة يدفع عليه شيء وترفع الشحناء والنباط وتنزع الحمى وكل ذات حمى يعني كل ذات سم ثم ينزع سمها حتى يدخل الوليد أي الطفل الصغير يده بالحية في فمها فلا تضره وتضر الوليدة النفس فلا يضره ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناث من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرف أوزارها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد الله حتى يجتمع النفر على القبض من العنب فيشبعه ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعه ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بريمة هذا هو نهاية الدجال وهذا هو عيسى عليه السلام وهو يقتل الدجال نزوله علم للساعة قبل يوم القيامة عند المنارة البيضاء في دمشق قال عليه الصلاة والسلام مشتاقا للقي عيسى وموصيا أمته من بعده ونحن منهم يقول إني لأرجو إن طال عمر أن ألقى عيسى ابن مريم فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقربوا مني السلام يعني أي واحد منا يدرك زمن عيسى يبلغ عيسى السلام ممن من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال بين الرجال كان صحيح فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقربه مني السلام هذا عيسى بن مريم ينزل ويعيش في الأرض بعد قتل الدجال ما هي أعماله قال ليبلغن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا الإنجازات التي تتحقق نزول عيسى عديدة مجملة فيما يلي أولا كثر الصليب واستثقال عبادة النصرانية قضاء عزيز نصارى قضاء مضربا يكسر الصليب انتهي شيء ونرميه النصرانية ليس فقط عزيمة عسكرية حتى الدين نفسه دين نصارى يزول ثانيا يقتل الخنزير فيستأصل الخنزير ثالثا يقاتل الدجال وأعوانه اليهود رابعا يقتل من بقي من اليهود حتى لا يجد أحد منهم ملاذا يلتجئ إليه فيتم القضاء على اليهود خامسا لا يقبل إلا دين الإسلام أي واحد لا يقبل الإسلام وتكون الكلمة واحدة ولا يعبد إلا الله ما يبقى دين كافر الأرض إطلاقا لا يبقى دين كافر إطلاقا فقط الإسلام والإسلام فقط من الإنجازات التي يقوم بها عيسى عليه السلام مقاتلة يأجوج ومأجوج أو واجهة يأجوج ومأجوج بعد ذلك وانتهاء حكم الجهاد في عصره لأنه لا يوجد الكفر ولا الكفار فما في جهاد في عصر عيسى بعد أن تنتهي العمليات الجهادية وتضع حرب أوزار الإسلام في الأرض ما في جهاد ثم إنه يعود المسلمين بعد أن يصلي وراء إمام المسلمين ويحج من حج الروحاء سيحج عليه عيسى عليه السلام من حج الأضحى والتجل إلى مكة وسيدعو إلى القرآن والسنة ستنتهي سينتهي الحبس في عهد يفيض المال حتى لا يقبله أحد وتكون البركة في الثمار وتزول العداوة حتى بين الإنسان والحيوانات وينتشر السلم في الأرض فالسلام الذي يسمونه السلام العالمي ما راح يتحقق إلا في عهد عيسى عليه السلام ولن يوجد فقير واحد وستترك الزكاة لأنه لا يوجد أحد يأخذ الزكاة أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا وقال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتذرا أو ليفتنينهما فقوله صلى الله عليه وسلم ليهلن يعني يرفعن صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك محرما بحج او عمره او لا يسمعن بين الحج والعمره معا وفج طلحة مكان في الطريق بين المدينة إلى بدر على بعد 6 أميال منها. وكذلك يصبح هو إمام الصلاة مع قيامه بأعباء إمام العمال المسلمين. فبعد المهدي يموت المهدي عليه السلام يمكث 7 سنوات ثم يموت ويصلي عليه عيسى والمسلمون، ثم يكون عيسى في هذه الأمة هو الإمام، هو الذي يقودها، إمام الصلاة وإمام المسلمين، إمام الصلاة وإمام المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بينه وبين نبيين وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبق كأن رأسه يخطر، وإن لم يصبه بلد بين مخصرتين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه كلها غير المسلم. قال: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب، وتقع الأمل في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعض بعضا، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. فإذا ستكون النهاية بوفاة عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. كم سنة يمكث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيكون له إنجاز آخر في قيادة المسلمين ضد يأجوج ومأجوج. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث النوال في سمعان الطويل، في حديث الدجال الطويل: فبينما هم كذلك على المسلمون إذ بعث الله المسيح في قرية، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحذر منه ثمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي قطر. فلما ينزل عيسى، أي واحد كافر على مرمى بصر عيسى من جميع الدين على مرمى بصر عيسى يموت فورا، يستنشق رائحة عيسى نفس عيسى ويموت، كل كافر على مدى بصر عيسى يقتل بمكانه. قال: فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. طبعا هذا عن الغيب، الله يوحي لعيسى يخبر فلان وفلان 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 المسلمين الذين كانوا هربوا من الدجال ونجوا من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. انتهت قضية الدجال. قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد من قتالهم، لا قدرة ولا استطاعة ولا قوة لأحد من البشر في قتال هؤلاء. من هم؟ يأجوج ومأجوج. ما هي الأوامر الإلهية لعيسى الاتجاه إليه؟ قال: فحرز عبادي إلى الطور، خذ المسلمين معك إلى الطور، إلى جبل الطور تحصنوا هناك، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، فيمر أوائلهم على بحيرة فضلية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان لهذه مرة ما هو. ويحفر نبي الله عيسى عليه السلام أصحابه، لأن كثرة يأجوج ومأجوج لا قدرة على قتالهم، يبقى عيسى محاصر مع المسلمين في جبل الطور حتى يكون رأس الدور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدهم اليوم، ويصبح في شدة وجوع. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم يعني على يأجوج ومأجوج النغر مثل الدود التي تكون في أذن الغنم في رقابهم في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا يعني أذكى كموت نفس واحدة، موت شامل جماعي وقت واحد كموت نفس واحد. ثم إن أحد المسلمين يقول له إخوانهم أو يقولون من يعرف لنا الخبر، من يحاصرون الدكتور لا يعرفون من الخبر، فيوصي واحد من المسلمين نفسه على أنه ميت، فيقول المسلمون ألا رجل يحيي لنا نفسه، فينظر ما فعل هؤلاء العدو يعني ضحي بنفسه، فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه على أنه مقتول، فيخرج ليتحرى الخبر فيجده الموتى يعني يدود مدود بعضهم على بعض جثث مكدسة، فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون عن مدائنهم وحصونهم، فيكون هناك إذن حصون أو مستعمرات أو مدائن فيها المسلمون مع عزة متحصنين عند جبل الطور، فيخرجون عن مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الارض فلا يجدون موضع الارض موضع شبر الا ملأه ذهبهم ونسبهم ونسلهم الرائحه السيئه ليجود مهجود وجثث متعفنه، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الله يعني بالدعاء والتخليص من الكرب الموجود، فيرسل الله الطير في اعناق البحر فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، طير طيور عظيمه يرسلها الله تأخذ جثث يأجوج ومأجوج تميها بالبحر، طيب الأرض راقي فيها وسط أوساط، قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا بربر، مطر هذا سيخترق جميع السقوف، ما في عوازل مائية تصمد أمامه، لا يكن منه بيت مدر ولا بربر، المطر سيخترق كل شيء، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة مثل المرأة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فالآن انتهى النصارى وانتهى اليهود وانتهى الكفار وانتهوا يأجوج مأجوج، خلاص ما بقي كافر على أرض، إذن ما في الآن أرض لماذا تمنع البركة؟ فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون ببحرها، فالرمانة الواحدة يأكلها جماعة من كبرها، فالبركة بركة التوحيد في الأرض تجعل في الثمار فتكون عظيمة وكبيرة جدا جدا. عندما يكون عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة عند ذلك لا يعبد إلا الله، العصابة التي تكون معه من المسلمين يحرزها الله من النار، يحرمون على النار، لذلك قال عليه الصلاة والسلام عصابتان من أمتي أحرزاهما الله تعالى من النار، عصابة تغسلهم وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام، أخرجه النسائي والحديث إسناده جيد صحيح. ويكون العيش في غاية الطيب حتى قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، لو رميت الحب على الصخور الصماء نبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاحة ولا تحاسد ولا تبغض. هذه ستكون النهاية بالنسبة لقصة عيسى عليه السلام، ويموت حقيقة موتا حقيقيا ويصلي عليه المسلمون، وبعد ذلك يرسل الله ريح تقبض أرواح المؤمنين وتخرج أجيال بعد ذلك لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر، ويعم الكفر الأرض وتقوم الساعة على شرار الناس. يقول هذا السؤال قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه، فكيف يقال إنه لم يمت؟ الأجابة على هذا عدة مسائل، منها أولا أن في الكلام تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومطهرك ثم ينزل ثم متوفيك. الوجه الثاني وهو قوي أن متوفيك معناها قابضك وحاكمك، فإن العرب تقول توفيت ديني من فلان يعني قبضته وأخذته، فمعنى متوفيك ليس معناها أنزع روحك من جسدك، وإن متوفيك يعني حائزك إلي ورافعك وقابضك وسأخذك إلي بروحك وجسدك، لأن توفى معناها أخذ، استوفى الدين، استوفى الدين يعني أخذ الدين، الله قال متوفيك يعني سأخذك إلي بروحك وجسدك،